بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
فاتحة أسئلة هذا اللقاء سؤال في تفسير قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي قوله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين. الرباني منسوب إلى الرب أو منسوب إلى التربية، كما قال ذلك جمع من أهل العلم، ولذا قالوا في تفسيره: هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني يتدرج في تعليمهم في العلوم الصغيرة والمسائل الصغيرة أو المتون الصغيرة، ويتدرج بهم حسب تطور أفهامهم إلى ما هو أكبر منها، ثم ما يليه من العلوم التي هي أطول وأصعب. وهذه هي طريقة أهل العلم، تدرجون في تعليم الطلاب على حسب طبقاتهم، حيث صنفوا الطلاب إلى مبتدئين يعلمون صغار العلم ومتون العلم الصغيرة وتشرح لهم، ثم إذا أتقنوها وضبطوها وحفظوها نقلوا إلى كتب الطبقة الثانية التي هي أرفع من هذه الطبقة، وتكون الكتب أطول وأمتن، يعني أصعب في الفهم، مناسبة لتطور أسنانهم وأفهامهم، ثم بعد ذلك ينقلون إلى الطبقة المتقدمة بحيث يؤهلون للتعليم وللفتية وللقضاء ولغيرها من ما يحتاجه الناس من أهل العلم. وقال الحافظ ابن كثير: وقوله كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين. قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحد: أي حكماء علماء حلماء. وقال الحسن وغيره وغير واحد: فقهاء. وكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء الخراساني وعطية العوفي والربيع بن أنس، وعن الحسن أيضا، يعني أهل كونوا أهل عبادة وأهل تقوى. قال الضحاك في قوله: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها. تعلمون أي تفهمون، وقرئ: حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها. تعلمون أي تفهمون معناه،
لا.
وقرئ تعلمون. هذا الحافظ بن كثير قدم القراءة الأولى تعلمون، ثم قال وقرئ تعلمون، ما يدل على أن القراءة التي اعتمدها ابن كثير غير القراءة المعتمدة عندنا حفص عن عاصم، وكثيرا ما يعتمد قراءة أبي عمرو وهي المعتمدة في بلاد الشام، وأحيانا يعمد إلى قراءة نافع كما هو شأن كثير من المفسرين كالقرطبي والشوكاني وغيرهما. وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم، أن يعرف القراءة التي اعتمدها المفسر، يعرف القراءة التي اعتمدها المفسر. فإذا عرف أن المفسر اعتمد قراءة مثل ما عندنا قدم تعلمون وقرئ تعلمون، مع أن تعلمون سبعية، فالذين يطبعون كتب التفسير يطبعون الآيات على مقتضى ما في بلدهم، فإذا طبع الكتاب في بلد جرى على قراءة حفص عن عاصم أدخلوا الآيات على قراءتهم وغفلوا عن قراءة المفسر، فيحصل ارتباك. وقل مثل هذا في كتب الحديث، في كتب الحديث الشارح اعتمد رواية والطابع اعتمد رواية أخرى، كما هو الشأن في فتح الباري الذي اعتمد الحافظ ابن حجر فيه رواية أبي ذر، قالوا أشار إلى ما عداها عند الحاجة، والطابع قرأ طبع المتن مع الفتح برواية لم يعتمدها ابن حجر، وحصل الاختلاف بين الشرح والمشروح، الشرح والمشروح. فقد يوجد في رواية أبي ذر كلمة تختلف عن الكلمة التي طبع بها المتن مع فتح الباري، وهذا كثير ويوقع في لبس. وأحيانا تكون اللفظة الموجودة في المتن المطبوع لا توجد في رواية أبي ذر، فيبحث عنها ويقال ما شرحها الشارح. على كل حال ينبغي أن يتنبه لمثل هذا، سواء كان في كتب التفسير فتعتمد القراءة التي اعتمدها المفسر، أو في كتب الحديث فتعتمد الرواية التي اعتمدها الشارح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول أريد أن أكتب مذكرة في التفسير لنفسي، رجاء أن أطلع على كتب التفسير، مع العلم أني كنت كثير المطالعة لكتب التفسير خاصة تفاسير ابن كثير والشنقيطي وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، فما توجيهكم لي في مثل هذه الفكرة في كتابة هذه المذكرة؟
ما الذي قلت بعد الشنقيطي؟
ابن تيمية وابن القيم.
والياء ياء إيش؟
نسبة.
نسبة.
نعم.
والياء النسبة مخففة. ابن تيمية. ولا ياء كياء كيا الكرسي زيدت للنسب.
ابن تيمية.
ياء كيا الكرسي زيدت للنسب.
نعم. أحسن الله إليكم. إذن تنطق ابن تيمية،
هذا الأصل،
هذا الصحيح.
كثير نسمعها من بعض طلبة العلم
خفف
بالتخفيف. وإذا كانت النسبة لتيمة فالمذكر تيمي والمؤنث تيمية، ولو زيدت الألف في النسب، الآن نقصت في النسب.
نعم.
الألف نقصت في النسب وحلت محلها ياء النسب. المقصود أنها لو كان العكس، الزيادة في النسب لا في المنسوب إليه، مثل اليمن النسبة إليها يمني ويمنية. نعم. ولو زدت ألف فقلت يماني ويمانية لزمك التخفيف، لأن الألف عوضا عن الياء المحذوفة، النسب مشددة عبارة عن يائين، عبارة عن يائين، الأولى منهما ساكنة، فإذا حذفت هذه إذا زيدت الألف خففت النون، فيقال يماني ويمانية. وجوز بعضهم التشديد طردا لياء النسب وأنها مشددة.
أحسن الله إليكم. ماذا عن صاحب هذه الفكرة، كتابة مذكرة تفسير لنفسه ليراجع ويطالع ويلخص؟
ذكرت في مناسبات كثيرة أن من وسائل التحصيل الكتابة. الكتابة فيتثبت المعلومات، وكتابة المسألة أو الكتاب في تقديري أنها عن قراءته 10 مرات. أضف إلى ذلك أنه إذا اعتمد الطريقة التي ذكرها وأراد أن يجمع تفسيرا لنفسه من هذه الكتب، نعم، أحضر ذهنه وعصر فكره وانتبه لما يكتب، فهو يستفيد فائدة عظيمة. لكن ينبغي أن يعرف أنه إذا كان غير متمكن وليس من أهل العلم أن يكتب لنفسه لا للناس، ولا يستعجل بنشر ما كتبه حتى يحرره وينقحه وينضج ويعرضه على من هو أفقه أعرف منه، فلا يتسرع في النشر ثم يكون مسخره محل نقد للناس ولا يفيدهم الفائدة المرجوة، لأن التأليف في هذه المرحلة يكون هشا. لا يستفاد منه الفائدة المرجوة، وقد يبعثه على الغرور إذا نشر وهو لم يتمكن على الغرور، فيتريث يكتب لنفسه لا مانع، ويجمع لنفسه تفسيرا من هذه التفاسير يستفيد منه فائدة عظيمة. كثير من طلاب العلم يقول قرأت ابن كثير 5 مرات ما استفدت، لأن الحافظة عنده ضعيفة، حافظ عنده ضعيفة، فإذا لم يحفظ ما استفاد. لكن إذا كتب وأحضر ذهنه وقارن بين ما ذكره ابن كثير وما ذكره غيره من المفسرين استفاد فائدة عظيمة، لأن المسألة فيها معاناة، والعلم متين يحتاج إلى معاناة، ولا يستطاع العلم براحة الجسم، لا بد فيه من التعب ليثبت، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول سمعت بعضهم يذكر حديثا هو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لا يرفع حتى لا يسمع وقع قدم، أرجو من فضيلتكم تبيين صحة ثبوت هذا الحديث.
في سنن أبي داود عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، ولكن الحديث كما سمعنا فيه عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى، والرجل مجهول أو مبهم لا بد من تعيينه، فالحديث ضعيف لجهالة هذا الرجل الذي لم يسمى. وفقه المسألة كما قال ابن قدامة في المغني: فصل، إذا أحس بداخل وهو في الركوع يريد الصلاة معه وكانت الجماعة كثيرة كره انتظاره، لأنه يبعد أن يكون فيهم من لا يشق عليه، وإن كانت الجماعة يسيرة وكان انتظاره يشق عليهم كره أيضا، لأن الذين معه أعظم حرمة من الداخل، فلا يشق عليهم لنفعه، وإن لم يشق لكونه يسيرا، فقد قال أحمد: ينتظره ما لم يشق على من خلفه. وهذا مذهب أبي مجلز والشعبي والنخعي، عبد الرحمن بن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور، وقال الأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة: لا ينتظره، لأن انتظاره تشريك في العبادة فلا يشرع كالرياء. قال: ولنا، يعني نذهب عند الحنابلة، ولنا أنه انتظار ينفع ولا يشق، فشرع كتطويل الركعة وتخفيف الصلاة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم، هو الحديث الذي معنا، وهذا في كلام المغني، والحديث كما ذكرنا ضعيف. على كل حال المسألة فيها نفع وفيها ضرر. نفع للداخل ليدرك الركعة، نفع للداخل ليدرك الركعة، وضرر على بعض المأمومين الذين يشق عليهم. ولا شك أن ملاحظة من دخل الصلاة من أولها ومراعاته أولى من مراعاة هذا المتخلف الذي يتحمل تبعة تخلفه. في تفسير القرطبي، في تفسير سورة الماعون، قال إن انتظار الداخل نقلا عن المالكية أنه تشريك في العبادة، فلا يشرع، فلا يشرع. والقائل بجوازه بل باستحبابه إذا لم يشق على المأمومين، قال إن التخفيف، إن الإطالة من أجل الداخل كالتخفيف من أجل ما يسمع من بكاء الصبي عليه الصلاة والسلام. فإذا شرع التخفيف من أجل انتظار، من أجل بكاء الصبي، فلا مانع أن يشرع التطويل من أجل هذا الداخل بما لا يشق على المأمومين، بما لا يشق على المأمومين. والرياء صحيح أنه يدخل في الزيادة وقد لا يدخل في النقص، وعلى كل حال المسألة محل نظر واختلاف بين أهل العلم، ولكن المتوجه أن النفع إذا لم يترتب عليه ضرر أنه مشروع في الجملة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول استفساري بخصوص حقوق كتب الشريعة مثل صحيح البخاري وغيرها، لمن تنسب الحقوق المادية ولمن ترجع؟ هل للناشر أم للمؤلف؟ وهل تورث الحقوق من بعد صاحبها؟ سبب سؤالي أنني أردت تحميل صحيح البخاري بأي طبعة كانت من على الإنترنت، هل أحتاج لإذن؟ هل هو حلال أم أن في ذلك ما يمكن أن يقال في حرمته؟
الأصل أن العلم مشاع، الأصل أن العلم مشاع لا يملك، ولذا يختلفون في جواز الأخرى الأجرة على التعليم، ولكن المرجح أنه أنها جائزة. إذا جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، جاز أخذ الأجرة على ما سواه من باب أولى. والمسألة مبحوثة في كتب المصطلح وأطالوا فيها، وعلى كل حال العلم في الأصل لا يملك، وهو مشاع بين مريديه من طلبة العلم. لكن إذا تعب أحد على شيء، إذا تعب عليه، فله أن يأخذ على أتعابه ما يناسب تلك الأتعاب، فيؤلف كتاب ويطبعه ويبيعه، لا مانع من ذلك لأنه تعب عليه. يحقق كتاب ويطبعه ويأخذ مقابل أتعابه أو أرباحه، لا مانع من ذلك. وإذا كان طبع الكتاب أو تحميله يترتب عليه ضرر بالنسبة لمن تعب عليه وأنفق عليه الجهد والمال، فإنه حينئذ لا بد من استئذانه. وإذا كتبوا حقوق الطبع محفوظة فلا يجوز أن يتعدى ذلك إلا بإذن من تعب لئلا يتضرر، لأن الضرر لا بد من إزالته. ولكن في الجملة إذا كان لا يتضرر فليس له أن يمنع. وعلى كل حال الأمور الجزئية، أراد أن يصور ملزمة من هذا الكتاب هل يستأذن صاحب الكتاب وهو منشور مطبوع متاح مشاع للناس كلهم؟ لا يلزم، لأنه لا يتضرر بذلك. إذا أراد أن ينسخ نسخة يستعملها كذلك، لكن إذا أراد أن يطبع أو ينسخ كمية يتاجر بها ويتضرر بها صاحب الكتاب فهذا لا يجوز، لأن من حقه أن يأخذ مقابل أتعابه. وإذا كان الكتاب في طبعته الأولى يباع بقيمة مناسبة للأتعاب، ثم يأتي من يصوره أو يطبعه طبعة ثانية بأقل التكاليف، ثم يتضرر صاحب الذي تعب على الكتاب، مثل هذا لا يقر. فالذي يتجه أن الإنسان إذا أراد أن ينسخ جزء من كتاب أو نسخة من كتاب بحيث لا يتضرر من تعب عليه، فإنه حينئذ لا بأس. وإن كان ينسخ أو يطبع أو يحمل نسخا تجارية بعدد يتكسب من وراه ويتضرر به من تعب عليه فإن هذا لا يجوز، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. نسأل الله تبارك وتعالى يجزي خير الجزاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي تولى الإجابة على استفساراتكم في هذه الحلقة، وأن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.